بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، هذا هو الدرس الأخير من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام العالم الرباني محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه رحمة وسعة. وهذا الباب اللي هنتكلم فيه النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هو باب يتعلق بالنظافة العامة للإنسان. هذا الباب للأسف اللي قصر فيه كثير من الناس، وظن أن الإسلام هو عبارة عن دروشة، فلا بأس أبدا بالثياب المقطعة والروائح المنتنة والكريهة، وده كله طبعا تحت مسمى الدين، طبعا هيتسمى تحت الزهد طبعا، فالزهد طبعا تبقى ريحته وحشة ما يغتسلش وغير ذلك. فهذا الكلام اللي بيتقال عليه انه زهد في الدين طبعا ليس له علاقة اصلا بالدين. خير الزاهدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اطيب الناس ريحا، كان اطيب الناس ريحا، وكان اجمل الناس في ثيابه صلى الله عليه وسلم، وفي شكله وفي طلعته صلى الله عليه وسلم. واللي ينظر للقرآن هيجد ان القرآن مليء بهذه الاصول، فإن الله جميل يحب الجمال، وربنا عز وجل في القرآن علمنا هذا الأصل فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإمام العالم الإمام الرباني الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما أمرنا بستر العورة في الصلاة، ولكن أمرنا بأخذ الزينة، أنك تروح في أبهى زينة وفي أكمل زينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أقوام من عوالي المدينة، بعيد شوية عن المدينة، في ثياب الصوف والغبار والعرق، صوف زائد غبار زائد عرق بتساوي روائح منتنة كريهة. فدخل أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فغضب وقال ألا اغتسل أحدكم لهذا اليوم؟ ألا اغتسل أحدكم لهذا اليوم؟ ونقدر نفهم ليه النبي قال لنا غسل الجمعة واجب على كل مسلم، لأن النموذج ده لما يخش المسجد، وابن عمر كان بيقول وكان المسجد يضيق بأهله وسقفه قريب منهم، ويخش شخصية زي كده تحت اسم الزهد بقى، تحت اسم الدين، تحت اسم مش عارف ايه، بهذه الروائح المنتنة وهذه الثياب المليئة بالعرق وغير ذلك، طبعا أكيد هيؤذي من حوله. فالنبي بيقول لنا حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم، في كل سبعة أيام أو في كل أسبوع يوم الجمعة، كان لهذا المعنى، عشان النظافة الشخصية للإنسان، النظافة العامة للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا هذا في أكثر من حديث. النبي لما يقول لنا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا مصلانا، فلا يقربنا، ليه؟ عشان الثوم والبصل ده يطلع ريحة منتنة على الناس، يبقى دي مش النظافة بتاعت الإنسان، مش نظافة للإنسان. والأذى هنا على طول لا، ما ينفعش، لا يصح ابدا، ما ينفعش ابدا ان يكون ده حال المؤمن ولا ده حال المسلم. وزي ما قلت لكم يا جماعه، يعني مش مساله اكل ثوم وبصل، ولكن شراب ريحته كريهه، شراب ريحته منتنه، واحد شغال وبيعمل وراجع ريحته في قمه السوق، يعني احنا منتظرين ايه انه لما يخش المسجد؟ لا، ما ينفعش بحال من الاحوال ان يكون ده حال المسلم. بل المسلم في الاصل نظيف، لا تخرج منه الا الروائح الطيبه. لذا الشيخ يعني أكد علينا بقى في هذه الجزئية فيما يتعلق بالنظافة الشخصية بتاعت الإنسان اللي احنا بنسميها عندنا سنن الفطرة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها. فبدأ الشيخ بأول ما يتعلق بهذه الأداب، فقال الشيخ باب الختان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سنن الفطرة فقال خمس من الفطرة، وفي رواية عشر من خطط الفطرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها الختان. قال الشيخ باب الختان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم. يبقى ده بالنسبة للختان، والختان قول الفقهاء فيه بالنسبة للرجال فهو واجب، بالنسبة للرجال فهو واجب، أما بالنسبة للإناث فإنه كما قال علماؤنا بعضهم قال بوجوبه وبعضهم قال باستحبابه. أما العلمانيين وغيرهم فيرون أن ده أذى للمؤمنة، أذى للمرأة، مش للمؤمنة طبعا، أذى للمرأة، بيستوي كله عندهم طبعا، مؤمن وكافر كله عنده واحد طبعا، فيرى أن ده أذى للبنت، وأن ده مش عارف بيتنافى مع حقوق المرأة ويتنافى مع البتنجان اللي هم دايما بينادوا بيه. فطبعا ده إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مس الختان والختان، إذا مس الختان وختان، وفي رواية إذا التقى الختانان، فده دليل أن المرأة كانت تختن. طب هو واجب والمستحب يرجع فيه للطبيبة المسلمة، المرأة المسلمة الدينة، الطبيبة المسلمة، هل قدر اللحمة الزائدة عند هذه المرأة، هل هذا القدر يعني هيخلي المرأة شهوتها فوق العادة فوق المستمر، وده يؤدي بعد ذلك والعياذ بالله إلى انحرافات أو يؤدي إلى ضرر بالنسبة للمرأة، ولا الأمر بالنسبة لها مش مستهلة ختان؟ فهنا إذا كان الأمر ممكن يؤذي المرأة بعد ذلك فوجب علينا إن احنا نختنها. أما إذا كانت المرأة لا تستطيع حاجة الختان، فالختان يمرر بس كده استحبابا، يمرر كده ولا يقترب من هذه اللحمة ولا تؤذى هذه المرأة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم عطية وكانت خافضة المدينة، خافضة اللي هي المرأة التي كانت تختن الإناث في هذا الزمن، وكانت خافضة المدينة، فقال لها أشمي ولا تنهكي. أشمي يعني اقطع الزائد منها، ولا تنهكي ما تقطعهوش كله، لأن احنا لحنا عايزين المسألة تكون فيها أذى للمرأة لا بإفراط ولا بتفريط، ولكن تكون المسألة هي التوسط كما هو أمر هذا الدين. لذا قال الشيخ باب خفض المرأة أي ختان المرأة. عن أم المهاجر قال سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان اذهبوا فأخفضوهما وطهروهما، اخفضوا فأخفضوهما وطهروهما. وده طبعا فعل عثمان رضي الله عنه، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. قال الشيخ ختان الإماء، وذكر أيضا في حديث هذا عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا ذكر باب، قال باب الختان للكبير، الختان للكبير. عن أبي هريرة قال اختتن إبراهيم وابن 20 و100 ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد إبراهيم أول من اختتن وأول من أضاف وأول من قص الشارب وأول من قص الظفر وأول من شاب، فقال يا ربي ما هذا؟ قال وقار، قال يا ربي زدني وقارا، قال يا ربي زدني وقارا. يبقى إذن الختان عندنا الآن بالنسبة للرجال فهو واجب، لأن وجود هذه اللحمة على عضو الإنسان إذا لم تنزع هذه اللحمة الزائدة بيضاف، بتكون مركز لتجمع البول وتجمع الفضلات وغير ذلك، وده يؤدي إلى أمراض كثيرة ذكرها أهل العلم، تجاوزت أكثر من 22 مرض بسبب عدم ختان الرجال والنساء إذا لم تكن في حاجة إلى ذلك، إذا لم تكن في حاجة عفوا. والنساء أيضا بيكون برضو هذا المكان إذا كان طويل وزايد بيؤدي إلى ضرر كبير جدا بالنسبة للمرأة. الشيخ بقى ذكر إن إذا تم ختان الولد أو البنت في السن الصغيرة فلا بأس أبدا أنه يدعى الناس تكون في حفل كده، زي ما احنا بنعمل عندنا مثلا السبوع، طبعا السبوع ده احنا عندنا أصلا حاجة اسمها عقيقة، بدل ما الفلوس بتتصرف في حاجات ملهاش أي قيمة، لا احنا نعمل عقائق عقيقة ويجمع عليه الناس ويأكلون وينتفعون. قال سالم ختنني ابن عمر أنا ونعيما فذبح علينا كبشا فلقد رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان، لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا. فكان ابن عمر هديه يوم الختان بيعمل برضو بيذبح كبش ويجمع الناس وبتكون دعوة وغير ذلك. وقال بكير قال حدثني علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة ختنا، فقيل لعائشة ألا ندعو لهن ما يلهيهن؟ قالت بلى، فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر، فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه. فإحنا مش عايزين في اليوم ده البنت بيبقى الأمر فيه صعب شوية بالنسبة للبنت أو بالنسبة للولد، ففي اليوم ده لا بأس أبدا إحنا نعمل حاجة نلهي بها الأولاد وندخل بها برضو فيها الفرح والسرور على الأولاد، علشان ما يبقاش فيه ألم بس، لا يبقى فيه فرحة وفيه سعادة كمان. فهي كانت عايزة يبقى فيه أكل فيه شراب فيه لعب فيه حاجة، فلاقوا إن هو جابوا واحد وعمال يغني وكان شعره كبير وعمال يعمل كده، فقالت أف شيطان، ودي من الأدلة بنستدل بها برضو على حرمة الغناء، على حرمة الغناء. بعد ما الشيخ ذكر هذه المسألة قال برضو من الأمور المهمة، طبعا احنا بنتكلم على الختان والختان بيكون في اليوم السابع بالنسبة للولد، أو ده طبعا لأن الأولاد كانوا بيتولدوا زمان كده فيهم قوة، دلوقتي فيه ضعف، فبنرجع للطبيب يقول نختن إمتى. فالشيخ اتكلم طبعا ان في ولاده وفي ختان، فنتكلم برضو على بعض السنن المتعلقة بهذا الأمر، فاتكلم على تحنيك الصبي فاتكلم على تحنيك الصبي. عن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة، فقال: معك تمرات؟ قلت: نعم. فناولته تمرة فلاكهن، ثم فغر فاء الصبي، فتح بق الصبي وحنك النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بها. كذلك أيضا الشيخ باب الدعاء في الولادة، باب الدعاء في الولادة. قال معاوية بن قرة يقول: لما ولد لي إياس دعوت نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا لي. يسحب برضو إن إحنا يوم ولادة الطفل إن إحنا نروح عند والده، موقف معاه، نساعده لو محتاج فلوس، محتاج مساعدة، محتاج حاجة، وفي نفس الوقت يرجى من دعوات الصالحين عند قدوم هذا الطفل. وكان حسن يقول: بارك الله لك في المولود ورزقت بره وبلغ أشده، و بارك الله لك في المولود وشكرت الواهب، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. بعد ما الشيخ تكلم على الختان كنوع من أنواع النظافة المتعلقة بالإنسان صغيرا وكبيرا، تكلم عن نوع آخر من أنواع النظافة أيضا، فقال: باب حلق العانة. وذكر في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونطف الإبط والسواك. فالسواك لنظافة الأسنان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في كل وقت من أوقات حياته. قالت عائشة كان لما سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. ليه؟ عشان نظافة الفم وريحة الفم. حديث حذيفة: كان النبي إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك. ليه؟ لأنه أي من النوم فالريح ممكن تكون وحشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم النظافة دي بينظف بقه عشان تبقى الرائحة طيبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قام يستاك، وعند الوضوء كان يستاك، وكان إذا قرأ القرآن يتسوك صلى الله عليه وسلم. فحيث النبي تحس أن السواك كان فيها في كل وقت، لدرجة أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه كان إذا دخل إلى المسجد يضع السواك على أذنه موضع القلم الكاتب كده، ثم إذا سئل يقول: سمعت النبي يقول: لولا أن أشق على أمتي لمرتب بالسواك عند كل صلاة، فكان السواك من أذنه موضع القلم من الكاتب. قال الشيخ بعدما ذكر ده مسألة السواك: وحلق العانة ونطف الإبط. وحلق العانة ونطف الإبط، أما العانة فهي ما فوق فرج الإنسان، وأما الإبط فهو ما تحت الكتف. وهذه أماكن طبعا كما تعلمون أن هي نظرا للأماكن دين ثنائات وأماكن بيخرج منها الشعر، فبيترطب منها رائحة كانها جدا. فكان النبي بيوليها العناية من وجهين: الوجه الأول هو غسلها، كان يسام يغسل مرافقه، والمرافق هي أماكن الثنائات من الجسد، فغسلها الدائم المستمر وإزالة ما بها من شعر حتى لا تخرج من ذلك روائح كريهة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار، طبعا تعرفين الأظفار دي الطب الآن بيذكر أن أغلب أمراض الإنسان وأغلب البكتيريا والجراثيم إنما تتكون تحت أظفار الإنسان. فكان سبحان الله، شوفوا الفطرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص على تقليم هذه الأظفار. والنهاردة للأسف عند من انتكست فطرته من الجمال أنه يربط ظفره، قرنه بين الفطرة وبين انتكاس الفطرة. وقص الشارب، نظرا طبعا الإنسان الشارب ده بتعرفين ربنا سبحانه وتعالى جعل الرموش اللي على العين دي علشان تشيل التراب اللي موجود على العين ما يخش جوه العين، فالشعر ده بيبقى مكان لتجمع الأطربة والغبار وغير ذلك. كذلك الشعر في الأنف عشان ما ينزلش للقصبة الهوائية والرئتين، ربنا سبحانه وتعالى جعل في أنف الإنسان الشعر ده عشان يقي. فنفس الكلام في الشعر بيكون على الشنب، الشنب ده بيبقى مكان تجمع البكتيريا والجراثيم والتراب والغبار والكلام ده. طب أنا لما أجي أكل ألاقي الأكل بيتعلق بالبكتيريا والجراثيم ويخفش جوال، ما ينفعش. لذا كان النبي حريص أنه إيه يقص الشارب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى وقصوا الشارب خالفوا المجوس. طب أحلق كل قد إيه؟ أو أشيل هذه الشعر، أشيل الشعر الزائد ده كل قد إيه؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوقت فيه. وذكر حديث عن ابن عمر، أثر عن ابن عمر قال: كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة، كل 15 ليلة يقص ظافره، ويستحد في كل شهر، ويستحد في كل شهر. وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز 40 يوما، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 40 يوما، يعني ما بعد ذلك يأثم الإنسان، يأثم الإنسان. شوفوا الاقتران بين الدنيا والدين. النبي يقول لك يأثم، يبقى فيه ذنب انت هتاخده على نظافة دنيوية. ليه؟ لأن ده في شيء يضر الإنسان ويضر أيضا الناس. كذلك أيضا الشيخ تكلم على برضو صور من صور النظافة بعد الختان وحلق الإبط وحعانة والأظفار وغير ذلك. الشيخ تكلم على نوع آخر من أنواع النظافة ألا وهو مسألة المخاط. مسألة المخاط أعجب جدا أن أبقى ماشي في الشارع واحد يقوم مطلع ومطلع المخاط كده في شارع الناس. أعجب جدا أن واحد بيخرج. يا جماعة لازم يكون عندنا فيه ذوق شوية. الذوق ده أن يكون معايا منديل أحط فيه المخاط, أحط فيه ليه؟ عشان ما يكونش فيه حد معدي وتلزق في رجله, فأنا بالتالي أكون آذيت إنسانا. لذا قال الشيخ باب في من امتخط في ثوبه, وذكر فيه عن ابن سيرين أن عن أبي هريرة أنه تمخط في ثوبه ثم قال بخم بخم أبو هريرة تمخط في الكتان, رأيتني أسرع بين حجرة عائشة والمنبر يقول الناس مجنون بي إلى الجوع. كان معاه منديل كده من كتان. كتان طبعا يعني ده بعد ما ربنا وسع عليهم في الفتوحات, فبيتعجب أنه هو دلوقتي بيتمخط في الكتان وده قماش غالي جدا. وكان زمان بيقول زمان في زمن النبي أنا كنت أسرع بين منبر النبي ومن بيته بسبب الجوع ان انا جعان. فشوفوا سبحان الله الادب يعني ايه حطها. او اذا كان الارض رمل, اذا كان الامر الارض رمل فدفنها صدقه, دفنها صدقه. عديت ولقيتها كده ادفنها يا اخي, احط عليها شويه تراب كده ادفنها حتى تكون صدقه من الصدقات التي تتصدق بها على نفسك, التي تتصدق بها على نفسك. بعد هذه الاداب اللي الشيخ ذكرها بدا الشيخ يتكلم على بعض الامور برضو اللي هي بنسميها الالعاب اللي بيلعبها بعض الناس وقد يكون فيها حرمه, وقد يكون فيها حرمه. من ذلك القمار اللي هو الميسر, من ذلك القمار الذي هو الميسر. قال الشيخ طبعا عندنا في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه فعلا حتى قولا. ربنا عز وجل لما نهى إن احنا نلعب بالميسر أو القمار فعلا وقولا, يعني حتى ما ينفعش حد يقول إيه أقامرك حتى قولا, هو مش هيعمل كده بس قولا كده أصلا ما ينفعش. فقال الشيخ باب من قال لصاحبه تعالى أقامرك, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى نهى؟ والشيخ بقى ذكر نوع من أنواع القمار اللي هو بيكون بالديكة وقمار الحمام وغير ذلك. ليه ربنا عز وجل نهانا أصلا عن لعب الميسر؟ ليه ربنا عز وجل نهانا عن لعب الميسر؟ قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هو قصة تحريم الميسر للحاجتين دول. الحاجة الأولانية إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس, إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. وديننا قال لنا إن ده أصلا ما ينفعش, وديننا قال لنا أصلا إن ده ما ينفعش, لأن الأصل في الدين إقامة المحبة والمودة بين الناس. فالمقامرة شوفوا النهاردة كم سمعنا عن أماكن بيبقى فيها قمار وبيضرب فيها ناس بالنار وفيها ناس بتموت وفيها ناس بتقتل وفيها ناس بتصاب إصابات بالغة جدا بعد الشحناء والبغضاء وبعد الضرب والشكل اللي بيحصل في هذا المكان. بل كم مرة بنشوف الأولاد الصغيرين اللي بيلعبوا بعض بلي قمار أو بيلعبوا اللي هي مش عارف إيه قمار, شوف كم, أو بيلعبوا جيمز, بيلعبوا جيمز قمار, بيلعبوا جيمز قمار. كل هذه المقامرة والعياذ بالله تؤدي إلى العداوة والبغضاء. مش كده وبس, بل أن النهاردة تعرفين ألا إن كل أمة فتنة كلام النبي وفتنة أمتي المال. هذه الفتنة اللي خلت كتير من الناس, خلت كتير من الناس عشان حريص على المال يضيع الصلاة ويضيع ذكر الله ويقعد فترات طويلة جدا لأنه لعب دوره وخسر, لعب دوره وخسر, لعب دوره وخسر, وعنده أمل أن الدور جاي يكسب ويعوض خسارته, فيظل هذه الفترات طويلة فيضيع عليه ذكر الله ويضيع عليه الصلاة. لذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألعاب, هذه الألعاب. كذلك أيضا اللعب بالنرد, واللعب بالنرد اللي هو الظهر اللي هي بقى الطاولة الضمنة الكوتشينة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب إثم من لعب بالنرد, عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير أو من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله, فقد عصى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه حتى يكون فيه تبشيع للمنظر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرة فإنهما من الميسر. وعن بريدة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي موسى من لعبة بن نرد فقد عصى الله ورسوله. فقد عصى الله ورسوله. باب الأدب، باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل. وذكر الشيخ موقف الصحابة والسلف، وده الفارق بيننا. يعني نقول للناس يا جماعة النرد ده حرام، الطاولة دي حرام. أنا كانت من أحب الألعاب ليا في حياتي، أنا كنت بضيع عليها وقت كبير جدا وأنا في إعدادي والثانوي، وكان ما شاء الله يعني اللهم لك الحمد كانش حد يقف قصادي أصلا في هذه اللعبة. بس يوم ما عرفت إنها حرام خلاص المسألة انتهت، خلاص هو ربنا حرم دي انتهت. وهنا بتبقى الفتنة بقى، هنا بتبقى الفتنة حاجة بتحبها جدا وتتركها لله. سبحان الله ربنا عز وجل يخلفك أفضل منها كتير. عن نافع أن ابن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها، يضربه ويكسرها كمان. وعن عائشة أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. حاجة من اتنين، ينتو هي ينتو هي. وده دليل أن المسألة مش مسألة بسيطة، مسألة كبيرة. وقال كلثوم بن جبر خطبان بن الزبير فقال يا أهل مكة بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النرد شير، وكان أعصر قال إن الخمر والميسر الآية، وإني أحلف بالله لا أوتي برجل لعب بها إلا عقبته في شعره وبشري وأعطيت سلبه لمن أتاني به. بيطلعوا في الجهاد فواخدين زي احنا بنشوف مثلا يوم عرفة، والله بنشوفها يوم عرفة، واخدين الطاولة واخدين الكوتشينة واخدين الضمنة وبيلعبوا على عرفة كوتشينة وضمنة وطاولة. فسيدنا عبد الله بن الزبير بيقول ان هو بيطلع للجهاد فبيلاقي الناس دول معاه، فبيقول والله انتوا عارفين طبعا السلب من قتل قتيله فله سلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقتل واحد ولا معاه سيف يبقى السيف ده بتاعه، لا معاه درع الدرع ده بتاعه. فسيدنا عبد الله بن الزبير بيقول انا لو في يوم من الايام لقيت حد بيلعب هذا اللعب انا يعني العقوبه هتكون في شعره، هحلق له شعره بالموس وبشره اللي هو جلده يعني هضربه على ظهره، وأعطيت سلبه لمن أتاني به. ولو حد شافه أنه بيلعب النرد الشير وقال لي عليه أنا هاخد سلب هذا الإنسان اللي لعب النرد الشير وهديله لمن أخبرني به. وقال أبو هريرة في الذي يلعب بالنرد قمارا كالذي يأكل لحم خنزير، زي ما لحم الخنزير حرام وهو من الكبائر كذلك اللعب بالنرد الشير. والذي يلعب به غير القمار كالذي يغمس يده في دم خنزير، والذي يجلس عندها ينظر إليها كالذي ينظر إلى لحم خنزير. فهنا أبو هريرة بيحرم اللعب بيها وبيحرم أصلا النظر إليها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم خنزير، واللاعب بها غير قمار كالغامس يده في دم الخنزير، في دم الخنزير. الشيخ بعد ذلك تكلم على باب مهم جدا، وهو باب اللعب بأسلحة ممكن أن هي تؤذي الناس، زي ما مثلا للأسف بيعلموا أولادنا يدلهم مسدس كده ومسدس في خرز كده ممكن يفقع العين. مثل هذه الألعاب نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف، والخزف ده أنه يغط طوبة كده ويبدأ ينشنها على حاجة معينة، وواحد معد الخزف ده كان بيعمل إيه، كان كالتالي يضع الطوبة بين صوابعه كده ومعملها كده ويشوفوا مين اللي يعملها أكتر، فكانوا بيطلعوا على طرق الناس واحد معدي فواحد يقوم كده عامل كده. فقال السلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمران بن حصين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف، فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يكسر السن ويصيب العين. فعشان كده النبي نهى عن الألعاب اللي تكون بهذه الصورة اللي يترتب عليها أذى. فقال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وذكر حديث من رمانا بالليل فليس منا. هذه أيضا من الألعاب التي تؤذي الناس، من الألعاب التي تؤذي الناس. طب تقول لي دلوقتي يعني ما عادش فيه طاولة ولا كوتشينة ولا ضمنة والكلام ده، أمال يلعبوا بإيه؟ شوف الشيخ بيقول إيه، كان أصحابنا قال إبراهيم كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب للصبيان. كل اللعب حلال، كل الألعاب العب اللي انت عايزه، دايرة الحلال دايما واسعة، دايرة الحرام دايما ضيقة جدا، خدت بالك؟ فيلعبوا يلعبوا الأولاد تلعب تلعب، بس نلعب ألعاب تفيد الإنسان مش تضر أو تضر غيره. قال أبو عقبة مررت مع ابن عمر مرة بالطريق فمر بغلمان من الحبش فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم. عشان يقولوا أصل الدين بيضيق على العيال ما بتلعبش. يا جماعة ابن عمر لقى عيال بتلعب فطلع فلوس وادالهم كمان عشان يكملوا لعب وهم مبسوطين. وعن عائشة أن النبي كان يسرب إلي صواحبي يلعبن باللعب، اللعب اللي هي البنات الصغار. أظن أصبح مسألة واضحة جدا، كل الألعاب مباحة، العبوا أي ألعاب، ولكن خلونا دايما في الألعاب التي تنفع ولا تضر. من الألعاب أيضا التي نهى عنها الشرع لعبة الملاكمة، الألعاب اللي هي بيبقى فيها ضرب في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل في وجهه، وقال إنه خلق على صورته، خلق على صورته. عايزين برضو في ألعابنا ما يبقاش فيها والعياذ بالله نظر حرام أو كلام حرام، نضبط ألفاظنا. يعني بنلعب كرة مباحة حلال، نلعب كرة فيش فيها مشكلة، بس نضبط ألفاظنا، نضبط ألفاظنا. لذا بوى الشيخ باب فضول الكلام لحديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، وخيار أمتي أحسنهم أخلاقا. وانت بتلعب العب لعب كويس، ولكن مبقاش في شتيمة، مبقاش في ألفاظ خارجة أو غير ذلك. كذلك أيضا يكون في فضول نظر، ما لعبش بلعبة فيها صور عارية، وده موجود الآن في ألعاب الجيمز. ألعاب الجيمز النهاردة أغلبها فيها صور لبنات وبنات عراية كمان، فطبعا ما ينفعش. وبرضه ناخد بالنا من حاجة أحبابي، الأفلام الكرتون اللي أولادنا بيشوفوها. أنا يعني من قيمة كم يوم كنت بعرض على أولاد فيلم كرتون كده بيتفرجوا عليه، فكان أنا طول عمري بتفرج على توم وجيري مثلا وإحنا صغيرين، ولكن لفت نظري حاجة مهمة جدا، إن الفيديو إن خلاصته إن صاحبة البيت مشت، فالقط اتصل على صاحبته فجات له. فخدوا بالكم الدلالة بتاعتها، الدلالة بتاعتها. وقعد قدامها بقى كده وحط بقى ايه ترابيزة فيها اكل وشرب، وبيسقيها خمرة، وجايبين ازازة الخمرة كده وبيسقيها خمرة. يا جماعة الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها، الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. وهنا بقى تدخل الفار ازاي يفسد عليه الليلة دي. يبقى اذن ده جايب واحدة وبيشرب خمرة كمان، فناخد بالنا الحاجات دي. الاولاد، اولاد النهارده بيلعبوا العاب واله النار واله مش عارف ايه. يبقى هنا انا بدات ادخل الاولاد والعياذ بالله في خلل عقدي. بعض الافلام او بعض الكرتون بالنسبه للاولاد، ولعل ان شاء الله اعمل درس كامل بالنسبه للافلام الكرتون. انا شفت والله فيلم كرتون ان ملك ربنا رزقه بطفل، فراح بقى الكنيسه والولد بيعمد في قلب الكنيسه، وجايبينه بقى وبيحط بقى مش عارف وبيحطوه في ميه كده وبيحطوه مش عارف في ايه كده بتاع اللي بتخلي ريحته وحشه ديا، بيحطوه في البتاعه كده، وده قدام الاولاد. فابني بيسال هو ده ايه، هما بيعملوا ايه. فطبعا الحاجات دي بتبقى مشكله. فيلم من الافلام اللي كان انتشر جدا الفتره اللي فاتت، في بطله واخد البطله كده وبيبوسها والعياذ بالله. يعني اولادنا بيشوفوا الكلام ده يا جماعه، اولادنا بيشوفوا الكلام ده، ناخد بالنا من مثل هذا الكلام. عشان كده الشيخ بعد ما ذكر الالعاب قال لك باب فضول النظر، خدوا بالكم من فضول النظر، وخدوا بالكم من فضول الكلام، فضول الكلام، لان دي مساله مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، لازم ناخد بالنا منها. واتكلم ايضا على باب الحياء، واتكلم على باب الغضب، واتكلم على كل باب الجفاء. ده كله ليه؟ ده كله ليه؟ ده كله عشان يقول احنا عايزين نضبط العابنا باخلاقنا. الحاجات اللي بنرفه بها على اولادنا هتكون موافقه للدين وموافقه للشرع. فده كان اللي الشيخ ذكره. بعد ذلك الشيخ ختم بقى بباب مهم جدا، باب الغضب. باب الغضب ليه؟ علشان نضبط واحنا بنلعب واحنا بنهزر واحنا بنضحك، لا يترتب على هذا المزاح او هذا الضحك او هذا اللعب غضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. لان في وقت الغضب من الممكن الانسان يتكلم بكلمه والعياذ بالله تفسد عليه دينه واخرته. لا يخفى عليكم حديث العابد اللي كان كل ما يشوف صاحبه العاصي أقصر 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 لحد ما في الآخر قال له أبعثت عليه رقيبة؟ قال والله لا يغفر الله لك. غضب، قال له والله لا يغفر الله لك. فلما حلف تكلم بكلمة أحبط الله بها عمله وأدخل الثاني الجنة برحمته. غضب، تكلم بكلمة ضيع كل حاجة. قال الشيخ: باب ما يقول إذا غضب. ففي حديث سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذلك. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حد ضايقك نرفزك اسكت. وده اللي الشيخ قال: باب يسكت إذا غضب. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمه ويسره، علمه ويسره ثلاث مرات. وقال: إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، ولا يكن إذا غضبت فاسكت مرتين أو ثلاثا. وأنا عملت خطب كاملة متعلقة بمسألة الغضب، كانت دروس أيضا في رمضان العام الماضي في سلسلة رمضان بتاعت يوميات شيطان، عملت درس كامل عن الغضب وأثر الغضب على علاقات الإنسان بعضها ببعض، بل على علاقات البيوت نفسها ببعض، زوج وزوجة ممكن يغضب يطلق بسرعة. فياريت إن شاء الله تتميما للفائدة نرجع لهذا الأمر، وبكده إن شاء الله بفضل الله عز وجل نكون أنهينا اللهم لك الحمد هذا الكتاب الرائع، كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد. وعايز أختم بحاجة، إن هذا الشرح هو شرح موجز مختصر لا يتناسب مع طلبة العلم الكبار، وإنما هو بحث مختصر متعلق بهذا الكتاب، وإلا هذا الكتاب لو يشرح فيحتاج سنوات طويلة جدا، ولكن نظرا طبعا لضيق الزمان وضعف الهمم يعني عندي أنا أولا حبيت أن يكون البحث ده أو الدراسة دي أو القراءة في الأدب المفرد قراءة مختصرة، بحيث إن شاء الله نلم كل هذه الأحكام، وبدل ما نقعد مع الحديث شهر يوم كامل نقعد نشرح فيه، أنا قلت لا نجمع القرابة 1200 حديث وزيادة، بحيث يكون المعنى ده كله متضح عندنا، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، بحيث تكون المعاني عامة وصلت. ولعل بفضل الله بعد ما ربنا قيض لنا ويسر لنا الأمور إن إحنا نختم الكتاب على سبيل الإجمال، يكون في موطن آخر إن شاء الله يكون بقى في شرح الكتاب على سبيل التفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وسأسجد لله عز وجل شكرا. وهذا ليس من السنة، يعني هذا ليس من السنة إن بعد ختم الكتاب إن إحنا نسجد لله عز وجل، ولكن فرحة بما أتمه الله سبحانه وتعالى علينا من هذا الأمر. فإنهاءنا لهذا الكتاب نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فضله وأن يكرمنا بكرمه الواسع، وصلى الله عليه محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر هذه السنة بين الناس، وإحياء هذه السنة بين الناس. وأرجو إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن ما تعلمناه من أداب إن كل واحد مننا يعلم أهل بيته هذه الأداب، يعلم أصحابه هذه الأداب، بحيث نكون ممن يساعدون في نشر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.